الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: تعريف الإيمان. وهذا الباب من أهم ما يكون على المسلم أن يفهمه فهما صحيحا. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى، والدين كله تابع له. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يفهم معنى الإيمان فهما صحيحا مأخوذا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه السلف الصالح. فشيخنا رحمه الله لما ذكر الشهادتين وشروطهما ونواقض الإسلام شرع في تعريف الإيمان، ثم ذكر أركانه وزيادته ونقصانه، وهذا بارك الله فيكم من حسن التأليف والتصنيف. وقد جرى جمع من أهل العلم في ترتيب ذلك على حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المسمى بحديث جبريل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ومن هؤلاء العلماء شيخنا رحمه الله تعالى أبو إبراهيم في هذا الكتاب. قال: الإيمان لغة التصديق كما في فتح الباري. التعريف اللغوي للإيمان ليس هو مطلق التصديق، وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان على من قال إن الإيمان لغة هو مجرد التصديق بأول وجه نختصرها. الأول قال رحمه الله: ثم هو ليس مرادفا له، وذلك من وجوه. الإيمان ليس مرادفا للتصديق من وجوه. الأول قال: أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه أو صدقه، ولا يقال آمنه. والثاني قال: التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت، ولا يقال آمنت. والثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، وإنما قابل بلفظ الكفر. وهذا مما يدل بارك الله فيكم أن الإيمان تصديق مع إقرار مستلزم للانقياد والطاعة. إذن الإيمان لغة التصديق مع الإقرار المستلزم للطاعة والانقياد. قوله كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر. صحيح الإمام البخاري شرح بشرحين كل منهما سمي بفتح الباري، فأحدهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم وشرح نفيس، لأن القارئ فيه يحذر مما وقع فيه الحافظ رحمه الله تعالى من تأويل لبعض نصوص الصفات. والثاني للحافظ ابن رجب ولم يكمله، هو درة من الدراب. قال شرعا أن تعرف الإيمان شرعا نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عرف السلف رحمهم الله تعالى الإيمان بتعاريف، كل هذه التعاريف معناها واحد لا اختلاف بينها. فمنهم من عرف لهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومنهم من قال قول وعمل، ومنهم من قال قول وفعل، ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال قول وعمل ونية واتباع. وكل هذه التعاريف صحيحة. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاد، وقول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وعمل القلب من توكل ورغب وغير ذلك، وعمل الجوارح من ركوع وسجود وغير ذلك مما يتقرب به المؤمن إلى ربه جل في علاه. فقول الشيخ نطق باللسان، فالنطق باللسان كالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. واعتقاد بالجنان اعتقاد بالقلب، فالجنان هو القلب، وهذه المادة الجيم والنون أصلا يدل على ستر، ومنه الجن عالم مخفي مستور يدل على خفاء، ومنه المجن إلى غير ذلك. قال وعمل بالجوارح والأركان، فالجوارح أي جوارح المكلف وهي أركانه، وهي أركانه. والعمل بالجوارح كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك. ثم قال ويزيد بالطاعة، هذا الإيمان يزيد بالطاعة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فزادتهم إيمانا، وينقص بالمعصية، فما زاد فهو ينقص. وسيأتي معنا إن شاء الله باب في ذلك خاصة. الشاهد أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بأكمله، وإذا زال تصديق القلب لم تنتفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال معظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب والقيادة الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجاد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أبي هريرة أن هذا الإيمان شعب، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان 73 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها من ماخذ الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة لا إله إلا الله، وهي أعلى الشعب. ومن شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزوالها كإماطة الأذى عن الطريق، والفيصل في ذلك الدليل من الكتاب والسنة. وتقدم معنا هذا في مسألة إطلاق الكفر على قول أو فعل أو اعتقاد أنه تنصيصي معه، بمعنى أننا نتبع فما وجدنا فيه الدليل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن أن الفعل الفلاني أو القول الفلاني مخرج من الملة، قلنا بذلك. إذن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. وهذا كما سيأتي معنا فيه رد على من يترك الواجبات ويبعد المحرمات، فإذا قيل له اتق الله قال الإيمان في القلب. الإيمان في القلب، الإيمان قول وعمل، الإيمان في القلب والعمل، عملي الجوارح. وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسدت الجوارح دل ذلك على فساد القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فائدة قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، وابن أبي العز شرح هذا المتن متن الطحاوي رحمه الله تعالى شرحا نفيسا، وغالبا ما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكنه لا يسفيهما لأن ذلك الزمن كانوا لا يحبون الشيخين، فكان ينقل نقلا بالصفحة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولا يعجو ذلك، ولا يعجو ذلك لهما لما سمعت. فهذا شرح نفيس أنصح طالب العلم بقراءته، لا بد لكن قبل ذلك أن يتدرج في العلم تدرجا، أن لا يأخذ الشرح مباشرة فيدرس لمعة الاعتقاد الواسطية والقواعد المثلى التدمرية، ثم يتوكل على الله عز وجل ويقرأ هذا الكتاب على شيخ متقن. ومن أحسن ما رأيت في شرحه شرح للعلامة محمد بن علي الجامي رحمه الله تعالى، شرح نفيس أنصح به كل طالب علم. وهذا الكتاب حققه أخونا الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ياسين العدني تحقيقا طيبا لا أعلم له نظيرا. قال: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، وكذا هو قول الحسن وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري والثوري وابن المبارك إلى غير ذلك، وهو إجماع من السلف رضوان الله تعالى عليهم، إلى أنه تصديق بالجنان أي بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. هذا هو مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما بينه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالإيمان هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. وذهب كثير من أصحابنا يعني الأحناف إلى ما ذكره الطحاوي محمد بن جعفر أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قال ابن رجب رحمه الله: وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيمان، وقالوا الإيمان المعرفة مع القول، وحدث بعدهم من يقول الإيمان المعرفة خاصة، ومن يقول الإيمان القول خاصة. سيأتي إن شاء الله معنا، وهذا القول غير صحيح. إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان ضلال ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال: ومنهم من يقول، لسنا بصدد بارك الله فيكم الرد على هذه الأقوال، هذا في الكتب الأخرى الواسطية وغيرها، إنما المقصود أن تعرف هذه الأقوال، وقبل ذلك أن تعلم المعتقد الحق من أن الإيمان قول ونطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. القول الثاني هو قول من سموا بمرجئة الفقهاء. قال: ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي محمد بن محمد ابن محمود الماتريدي، ويروى عن أبي حنيفة أن الإقرار باللسان ركن لكنه زائد ليس بأصلي، وهذا من التناقض، هذا من التناقض، فالركن جزء الذات، كيف يكون ركنا وليس بأصلي؟ فكلام الماتريدية ضلال. قال: وذهب الكرامية أتباع ابن كرام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. المنافقون قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا بألسنتهم، فعلى قول هؤلاء المنافقون مسلمون. فانظر إلى الضلال عياذا بالله رب العالمين. قال: فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. وهو كما قال: كيف يكون مؤمنا كاملا الإيمان ثم يكون في الدرك الأسفل من النار؟ وقد بين الله جل وعلا أن المؤمنين في جنات النعيم، فهذا قول ظاهر الفساد كما قال ابن أبي العز. قال: وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. قال: وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به معه، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. شاهد من الآية: لقد علمت، فرعون علم ذلك، وإنما جحد واستكبر وعاند. فعلى قول هؤلاء فرعون وقومه مؤمنون، الله جل وعلا بين كفرهم وانتقم منهم في الدنيا، وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انظر كيف كان عاقبة المفسدين، وجحدوا بها، جحدوا وانكروا مع علمهم. قال: وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. فعلى قول الجهم بن صفوان والصالحي هؤلاء مؤمنون، وهذا ضلال مبين وتكذيب للقرآن ورد للسنة. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش تقولون إنما حمله الجزع على أن قال لا إله إلا الله لا قررت بها عنه. فأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل إبليس يكون عند الجهل مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، لأن هؤلاء عرفوا الإيمان أنه مجرد معرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن. فإبليس يعرف الله. واستدل أهل العلم بهذه الآية ونظائرها، قال ربي أي يا ربي، وهذا قول إبليس فيما حذره الله جل وعلا عنه، فأنظرني أخذني إلى يوم يبعثون. وفي الآية الأخرى قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك. الآية الثالثة حلف بعزة الله وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه. وهو كما قال رحمه الله عن النام العذب. فالكفر والإيمان متقابلان، الكفر والإيمان متقابلان كما نص على ذلك أهل العلم والإيمان. إذا زال أحدهما خلفه الآخر، فإنه جعله أي جعل الله سبحانه الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. فالجهمية قام الإجماع على أن الجهمية كفار ليسوا بمسلمين، لأن قولهم حقيقة هو نفي وجود الله جل وعلا، حيث سلبوا الأسماء والصفات، ولا أدل على تعريف العدم من سلب صفاته. فإذا قيل لك صف لي العدم، فستقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ولا يوصف بكذا. فهذا حقيقة هو مذهب الجهل، لذا كفرهم أهل العلم لهذا الأمر وغيره. وهكذا قوله فإنه أي الجهل جعل المولى سبحانه الوجود المطلق الذي لا يتصف بصفات. قال ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه، حيث عرف الإيمان بالمعرفة والكفر هو الجهل، وهو من أجهل خلق الله بربه. قال وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. كما قلنا إن المؤمن يعرف التعريف الحق ليعمل به ويحققه، ويعرف التعاريف الباطلة لردها والحذر منها. قال شيخنا انتهى كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قلت والقائل شيخنا محمد بن عبد الوهاب المصادر رحمه الله، قال والإيمان عند الأشاعرة هو التصديق. فترى الأشاعرة الذين يزعمون أنهم يدعون أبا الحسن الأشعري، فأبو الحسن الأشعري كانت له أقوال، ففي بدء أمره كان معتزليا، ثم خرج وتاب من مذهب الاعتزال فأسس مذهب الأشاعرة، وفي آخر عمره رحمه الله تعالى تاب من ذلكم وألف الكتب التي نص فيها أنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فالأشاعرة اليوم الذين يزعمون أنهم أهل السنة، ومن عجيب ما سمعت من أحدهم وهو يدرس الطلاب فيقرر لهم أصلا باطلا، قال اعلموا أن لقب أهل السنة والجماعة لا لا يطلق إلا على الأشاعرة والماتريدية فحسب. لا يطلق إلا على الأشاعرة والماتريدية فحسب، وهذا من تقليد الحقائق. فالأشاعرة بارك الله فيكم ليسوا من أهل السنة، كيف يكونون من أهل السنة والجماعة؟ كيف يكونون ويزعمون أنهم على ما كان عليه السلف الصالح وقد خالفوا الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم في أهم باب، وهو باب أسماء الله وصفاته، وهكذا ضلالهم في تعريف كلمة التوحيد وتفسيرها لا قادر على الاختراع إلا الله، إلى غير ذلك مما ذكروه وسطروه في كتبهم. فليست المسألة أرعاكم الله ادعاء يدعيه المرء، وإنما البينات والبراهين. فإذا كنت على ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، على ما كان عليه الصحابة الكرام وتابعوهم وتابعوهم بإحسان ظاهرا وباطنا، فأنت من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الإنسان لا يغتر بالشعارات، فسترى أصحاب الباطل لهم شعارات جوفاء. انظر إلى إبليس لما أتى أبانا آدم فليوسوس له أكد نصحه بزعمه له بالقسم. ليست المسألة أنه يأتي والله إني كذا وكذا لأحبك وأريد لك الخير، المسألة في مضمون الكلام ودليله والعمل. أكان على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ المنافقون كانوا إذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان، قالوا آمين. فلا تغتر أيها المسلم بمجرد القول، انظر إلى العمل، انظر إلى هذه الأقوال وهذه الأعمال، أتوافق الهدي والسنة؟ أتوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة؟ فاعمل به. وأما مجرد زخرفة القول التلبيس على الناس فهذا لا ينفق إلا على من جهل دينه. قال كما في فتح المجيد باب: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه؟ قلت: ولا شك أن الحق هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال رحمه الله تعالى: أركان الإيمان ستة. لما ذكر الإيمان وتعريفه وذكر شيئا من أقوال أهل الباطل وعلمت بعضا منها، وهو أشهرها هذه الأقوال، هي أشهر ما قيل، وإلا فهناك أقوال أخرى لأهل الباطل، وعرفت ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. شرع شيخنا رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان وأنها ستة، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحقق هذه الأركان الستة حتى يكون مسلما مؤمنا، أن يحققها قولا وعملا ظاهرا وباطنا. وهذا من العلم العيني، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه الأركان بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه، وأن يعمل بها ظاهرا وباطنا. فقوله أركان جمع ركن، والركن بارك الله فيكم هذه المادة تدل على قوة، فركن الشيء جانبه الأقوى. قال صاحب مراقي السعود: والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهى. فالإيمان أصوله ستة، أركانه ستة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أخي المسلم قربه اعلم، دليل ان هذه الاركان يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، ويؤتى بها كي ينتبه المستمع. اعلم ان نواقض الاسلام عشرة، ان اركان الايمان ستة. فلما ذكر ان اركان الايمان ستة ذكر دليلها مفصلة، وقوله اخي المسلم، فالله جل وعلا قال انما المؤمنون اخوة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا فيه رفق الشيء. وهكذا ليكن المعلم أن يكون ذا خلق طيب حتى لا ينفر الناس بسوء خلقه عن العلم والعمل به، فكلما كان المدرس رفيقا كلما كان ذلك أحرى لقبول ما عنده من الخير. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولي. وفقني الله وإياك، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله تعالى لطالب العلم وقارئ هذه الرسالة الطيبة وهذا المتن المبارك، لأن الله جل وعلا يوفقه لما يحبه ويرضاه، لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من القول الطيب والعمل النافع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان، تقدم معنا الحديث المسمى بحديث جبريل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أن تؤمن، لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام صدقت. هذا لفظ مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أركان الإيمان ستة، وابتدأ بادئ ذي بدء بالإيمان بالله إذ هو الأصل، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وبربوبيته إلهيته وأسمائه وصفاته. أن تؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة فتعبد الله وحده، وأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى فتثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له ورسوله. ثم ذكر الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أن تؤمن أن لله جل في علاه خلقا خلقهم من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فتؤمن بوجودهم كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا وأخبر بذلك رسوله، تؤمن بأسمائهم من سمى الله جل وعلا لنا من أسمائهم كإبريل وإسرافيل وغير ذلك، وتؤمن بصفاتهم مما ورد ذلك في الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، فتؤمن بذلك إيمانا صادقا. وهكذا الإيمان بأعمالهم، ما جعل الله جل وعلا لجبريل من تبليغ الوحي وإسرافيل من النفخ في الصور وملك الموت من قبض الأرواح، ولا يصح تسمية ملك الموت بعزرائيل. ثم قال وكتبه، والإيمان بالكتب الإيمان بنزولها، أن الله جل وعلا أنزلها، وأن القرآن ناسخ لما قبله. أن تؤمن بأسمائها من التوراة والإنجيل والقرآن، أن تصدق ما في القرآن من الأخبار، وأن تعمل بما أمرك الله جل وعلا به، وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. ثم قال: ورسله، جمع رسول وهو المرسل، فتؤمن بأنهم مرسلون من عند الله حقا لتبليغ دينه بشارة ونذارة وإقامة للحجة، وتؤمن رعاك الله بأسمائهم من سمى الله جل وعلا منهم كأولي العزم وغيرهم، وهكذا تصديقهم والعمل بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تؤمن أنه خاتم النبيين، وأن الله جل وعلا بعثه للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم قال: واليوم الآخر، اليوم الآخر ويوم القيامة، تؤمن بكل ما بعد الموت، بكل ما بعد الموت، فتؤمن بما يكون في القبر من نعيم وعذاب وفتنة، تؤمن بالبعث والنشور، تؤمن بالحساب والجزاء، تؤمن بالجنة والنار، ما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه، وأخبر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم وأن تؤمن الإيمان الجازم بأن الله جل وعلا علم كل شيء فكتب ذلك باللوح المحفوظ. فالإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنها أي هذه الكائنات مخلوقة لله جل وعلا بذواتها وصفاتها وحركاتها، أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فقال له جبريل عليه السلام: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذ الأصل أن من سأل لا يعلم الجواب، وتصديقك للمجيب دليل على معرفتك للجواب الصحيح. وهذا فيه كما قال أهل العلم إن جبريل عليه السلام أتى في صورة مستفيد ليفيد، أتى في صورة مستفيد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة مفيد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. قال: أخرجه البخاري في الإيمان ومسلم في الإيمان كلاهما عن أبي هريرة، هذا كما تقدم، ومتفق عليه من حديث أبي هريرة، وهناك اختلاف في اللفظ يسير. وأخرجه مسلم أيضا في الإيمان عن عمر، وهذا لفظ حديث، أن الشيخ رحمه الله تعالى ساق لفظ حديث عمر. هذا الأمر لا تراه إلا عند المحدثين، لا ترى هذه الصنعة الحديثية، فاللفظ برواية كذا وكذا عند كذا وكذا، وإنما نسوق هذا اللفظ لأنه من اللفظ كذا، كل ذلك ممن من الله عليه بعلم الحديث الذي هو أشرف علوم الآلة على الإطلاق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.